قسمت الإسلام عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سورة البروج تحدثنا عن شخصيات، تحدثنا عن أصحاب الأخدود. وذكرت لحضراتكم أيها الأحباب الكرام أني في هذا البرنامج لا أتحدث فقط عن الشخصيات المؤمنة التقية، ولكن كل شخصية تحدث عنها القرآن الكريم. والقرآن حدثنا عن أصحاب الأخدود، وبدأت السورة باستهلال غاية في القوة. هذه السورة سورة البروج التي تعالج قضايا العقيدة، فهي سورة مكية، والسور المكية تركيزها الأساسي على قضايا العقيدة واعتزاز المسلم بدينه وبعقيدته وبإسلامه. هذه السورة بيّنت لنا كيف أن المؤمنين يثبتون على عقيدتهم وعلى دينهم، والعبرة ليست بالأقدمية، ليس بشرط أن تكون على دين الإسلام منذ سنوات ودهور لكي تكون إنسانا قويا في عقيدتك وفي اعتزازك بدينك، بل هناك مسلمون جدد فاقوا بكثير من سبقهم. يقول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج. ذات البروج، البروج النجوم، أجرام السماء. وهناك قول آخر: البروج هي منازل الشمس والقمر، أو منازل هذه النجوم، منازل هذه النجوم. والله تبارك وتعالى أقسم بعدة أشياء في بداية السورة، دليل على عظم ما سيحدثنا الله تبارك وتعالى عنه. مخلوقات الله لا يجوز لنا أن نقسم بها، إنما الله يقسم بمخلوقاته بيان كرمها. الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء لأنها خلق الله وفيها آيات الله تبارك وتعالى البينة الواضحة في الخلق. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. اليوم الموعود بإجماع المفسرين وبإجماع العلماء هو يوم القيامة. ويوم القيامة يوم عظيم يقسم الله تبارك وتعالى به. وهناك سورة اسمها سورة القيامة، قال الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، بيان على عظم هذا اليوم. هنا يقول الله واليوم الموعود، يوم القيامة وشدته وهوله، وأن كل إنسان يهتم بنفسه ولا ينتفع أحد إلا بالحسنات. فقال الله تبارك وتعالى عن هذا اليوم بيان لعظمه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله تبارك وتعالى يبين كم أن يوم القيامة عظيم، لذلك يقسم الله تبارك وتعالى به هنا اليوم العظيم. كل ده توطئة وتهيئة لما يقسم الله تبارك وتعالى عليه. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد والمشهود اختلف المفسرون فيه على نحو من 20 قولا. تخيلوا، الشاهد بين الله تبارك وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإنسان نفسه أو يوم الجمعة. المشهود يوم القيامة أو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل غير ذلك. دي أهم الحاجات بتجميعة كده الأقوال، عشان بس مش عايزين ندوش حضراتكم، لأن طبعا عايزين نركز على معاني أخرى. دي أكثر الأقوال التي قيلت في معنى الشاهد والمشهود. والله تبارك وتعالى يقسم بهذه كلها لبيان عظم ما يتحدث عنه الله تبارك وتعالى. وشاهد ومشهود. ثم يقول الله: قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود معناها قتل أي لعن، معنى كلمة قتل أي لعن. ولنا هنا وقفة مهمة جدا. قتل يعني لعن. طيب ده جواب قسم. قتل ده جواب قسم. الله تبارك وتعالى يقسم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. الجواب: لا قتل أصحاب الأخدود. يعني مفروض إن هي تكون، يقول أبو حيان: حذفت اللام هنا والحذف حسن، يعني ده يعني امر حسن. طبعا ما هو اكيد لابد ان يكون حسن، لانه في كتاب الله، لان قواعد اللغه اصلا منتقى من كتاب الله. قواعد اللغه العربيه كلها اقتبسها من القران الكريم، وده مساله معروفه يعني تاريخيا معروفه ومشهوره. هنا يعني انا هقول الكلام على قول ابي حيان، لأنه هو يعني كلامه أقوى كلام قيل، وطبعا نقلا عن أستاذي الزمخشري فكلامه منظم. يقول: القسم محذوف أو مذكور. يعني في قولين، جواب القسم محذوف أو مذكور. محذوف: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود لتبعثن. تقديره كده، يعني هو بس ما قالكش لتبعثن، لا قال لك قيل لتبعثن وقيل غير ذلك. يبقى الجواب محذوف، هيبقى تقديره ايه؟ قيل والسماء ذات البروج لتبعثن. او مذكور، مذكور هيبقى ايه؟ هيبقى قتل اصحاب الاخدود. طب فين اللام؟ لقتل اصحاب الاخدود وحذفت والحذف حسن. طيب قلنا قتل، لو جينا نبص فيها كده الاصل فيها ان معناها لعن. لعن، لعن مين؟ لعن اصحاب الاخدود. مين هم اصحاب الاخدود؟ قبل ما اقول مين هم اصحاب الاخدود، عايز اقول لحضراتكم على تعليق على كلمه لعن دي. لعن، احنا لما بنيجي نلعن حد، عايز يلعن حاجه، لا يجوز ان يلعن شخصا بذاته، انما يلعن حاجه عامه، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لعن شارب الخمر. انما لو جاء سين من الناس شرب الخمر وتيجي تلعنه، لا ممنوع. يبقى اللعن العام ده المسموح، العنوهن فانهن ملعونات، خلاص. انما لما تيجي واحده بذاتها متبرجه تلعنه، ممنوع، لا يجوز، لا يجوز. طيب ليه لا يجوز؟ احنا انا جبت مثال لحضراتكم بشرب الخمر مثلا، النبي لعن شارب الخمر. طيب لما كان هناك رجل يؤتى به كثيرا ليقام عليه الحد، حد شرب الخمر، شرب الخمر، فقال احد الصحابه او قام احد الصحابه بلعنه: ما اكثر لعنك الله او لعنه الله، ما اكثر ان يؤتى به ليجلد. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ زجره وقال: لا تلعنه، لا تلعنه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. طيب يعني إيه اللعن أصلا؟ اللعن معناه الطرد من رحمة الله. فأنت حضرتك لما تلعن واحد معناه أنه طرد من رحمة الله، أو حكمت أنه طرد من رحمة الله. وهل أنت تعلم؟ هل أحد فينا يعلم أن فلان ده هيطرد من رحمة الله ولا لا؟ ما أحد يعلم بذلك، فده غيب لا يعلمه إلا الله. الإنسان ده من الممكن أنه هو يتوب ويعود ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ممكن ربنا تبارك وتعالى يغفر له، ممكن يعمل حسنات ماحية، لأنه ما خرج من الملة أصلا بفعله هذا. واحد شرب الخمر، واحد عمل كذا أو كذا، يبقى ده لا فارق بين اللعن العام وفارق بين اللعن الخاص. دي حاجة بس كده بداية عشان فسرت لحضراتكم كلمة قتل أصحاب الأخدود، يعني لعن أصحاب الأخدود. ومن العلماء من فسرها بأن قتل يعني قتل، قتل يعني قتل، معناها على ظاهرها قتل يعني قتل. طب ازاي قتل يعني قتل؟ أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. هنشوف بقى القصة، مين هم أصحاب الأخدود؟ أصحاب الأخدود دول ناس ذمهم القرآن، يعني هم هنا في معرض الذم. من هم؟ تعالوا لنرى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يذكر قصتهم. والقصة طبعا في صحيح مسلم، ورواها الترمذي، ورواها غيرهما، وإسنادها صحيح، وهي مشهورة لتفسر لنا هذه الآيات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم ملك. في من قبلكم دي لما قلبت كده في كتب التفسير والأحاديث، كتب الحديث، وجدت أن هؤلاء الملك ده كان في نجران، الملك ده كان في نجران، وقيل في أماكن أخر، بس أكثرهم نجران. بس طبعا ده مش في الحديث، يعني الحديث رواية مسلم التي أنطلق من خلالها لحضراتكم ما فيش فيها المكان، إنما قيل إن هو في نجران. نجران دي معروف منطقة موجودة في الآن في السعودية ناحية البحرين كده. طيب، يبقى كانت في نجران. الملك ده كان في أمة مين؟ أو قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل الإسلام بحوالي 40 سنة مثلا، يعني قريب من الإسلام. إذن المؤمنون في زمان هذا الملك يقرؤون أو يتبعون عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى المؤمنون في هذا الزمان هم أتباع من؟ أتباع سيدنا عيسى. لأن فعلا في نص إن هم دول كمان كانوا أتباع سيدنا عيسى. وفي ناس طبعا كانوا على الحنيفية، يعني كسر يعني، إنما دول كانوا أتباع سيدنا عيسى المؤمنون يعني. بس الملك ده ما كانش مؤمن. الملك ده كان جبار طاغية ظالم. هذا الملك كان له ساحر، كان له ساحر. وإحنا طبعا لما يكون الملك أو الحاكم بيستعمل حد يبقى ده له، للملك، ينسب إلى الملك. فلما كبر الساحر صار خلاص يعني أوشك على الموت، اقترح على الملك أن يأتي إليه بغلام ذكي فطن ليعلمه السحر ليرثه، لأن هم كانوا بيحكموا بالسحر. يعني السحر ده بالنسبة للملك ده مش هقول دراعه اليمين، ده هو بالنسبة له كل حاجة، من غيره هيخسر كتير جدا جدا. ممشي مملكته دي بالرعب من خلال هذا السحر. وفي طبعا روايات ان هم كانوا جمعوا اطفال كتير جدا جدا او غلمان كثيرون جدا جدا عشان يعلموهم السحر، ولكنه قال له لا، احنا عايزين غلام ذكي فطن. وفعلا تم توفير هذا الغلام الفطن الذكي. وكان في كل يوم يختلف الى هذا الساحر، واذا به يجد في الطريق راهبا في صومعته. طبعا في صومعته دي في رواية الترمذي، وفي رواية أخرى يقرأ الإنجيل، يعني هو في صومعة بيقرأ الإنجيل. إذن هو من أتباع سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المهم إن هذا الراهب والغلام ده معدي كده عليه سمعه وهو يقرأ أو يتعبد، فدخل عليه فسمع منه ففوجئ أنه هو حاجة والسحر حاجة تانية خالص، يعني عكس السحر. السحر ده إنسان لا يعترف بربنا، وهذا الراهب يؤمن بوحدانية الله تبارك وتعالى وبدأ يحدثه عن الله. فتأثر جدا هذا الغلام، فكان يتأخر على الساحر فيخبر أباه، وكان يؤذون هذا الغلام. فذكر ذلك للراهب، فقال الراهب له إن تأخرت عن الساحر فقل حبسني أهلي، وإن تأخرت عن أهلك فقل حبسني الساحر. وفي ذات مرة والغلام في الطريق إذا بدابة عظيمة قد سدت الطريق على الناس. الدابة دي قيل إنها أسد، وقيل إنها أفعى، يعني في روايات كده لقيتها بتقول إنها أفعى، ورواية مسلم دي ما ذكرت عنها أي معالم خالص. المهم إن هي دابة عظيمة في الطريق منع على الناس حركتهم، والناس مرعوبة وخايفة. وهنا وقف هذا الغلام وأمسك بحصى وقال الآن أعلم أمر الساحر أقرب إلى الله أم أمر الراهب؟ وأمسك بالحصاة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ليمضي الناس. طبعا ده بيناجي يا رب وبيتكلم من غير ما حد سامع أي حاجة، وألقى الحصى عادي خالص، طوبة عادية ما تموتش أبدا دابة عظيمة بالوصف ده، وإذا بهذه الحصى تقتل هذه الدابة. طبعا ربنا تبارك وتعالى يهيئ هذا الغلام لمهمة عظيمة جدا. فلما ماتت هذه الدابة صاح الناس خلاص، فلما صاح الناس طبعا يعني مهتمين بالغلام وكله عارف ان هو، وهنا اعلن عن عقيدته، اعلن هذا الغلام عن عقيدته، وكان هذا الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الكثير من الأمراض بإذن الله. طبعا ده كله بإيه؟ بالدعاء بالرقية. راح للراهب فقال له الراهب: أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، وإنك ستبتلى. هو بص حضرتك، كل فتح من ربنا للعبد بيقابله ابتلاء، والابتلاء ده بيهيئ لرفعة، إنسان يرتفع في مقامه عند الله تبارك وتعالى بغض النظر عن الرفعة الدنيوية، ليست هي المناط وليست هي المقصودة. يقول له: وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. تخيلوا ده لسه غلام، يعني على دين الراهب ما سمعش الكثير، وبيقول له أنت اليوم أفضل مني. فالعبرة ليست بالسبق أبدا، ولكن العبرة بالصدق. اللهم ارزقنا الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين. إذن أيها الأحباب الكرام، قال له: أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. ماذا حدث بعد ذلك لهذا الغلام؟ وماذا فعل أصحاب الأخدود؟ ومن هم أصحاب الأخدود أصلا؟ هذا ما سأعينه لحضراتكم في الجزء الثاني من الحلقة بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابنا في الله، بدأ أمر هذا الغلام ينتشر، وكان هناك جليس لهذا الملك مصاب بالعمى، فذهب إلى هذا الغلام وأخذ هدايا كثيرة جدا، وقال له: جميع ما ترى ملك لك على أن تشفيني. فقال الغلام لهذا الجليس اللي هو جليس الملك: إني لا أشفي، إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فبرئت بإذن الله. طبعا إنسان مصاب بالعمى نفسه يشوف، ما صدق لقى حاجة، فآمن بالله فدعا الله تبارك وتعالى له فبرئ بإذن الله وصار بصيرا يرى. طبعا الإيمان مستقر في القلب، واضح جدا إن هذا الغلام نفسه في الدين قوي جدا جدا، لدرجة انه هو يدعو الله فدعاءه يستجاب، انه يرقي رقيته خلاص، دي حاجة في الحال في الحال. يعني سبحان الله، يقول دعا ربنا ان الدابة دي تقتل فقتلت، دعا ربنا يشفى هذا الأعمى فشفي بإذن الله وعاد إليه بصره، وذهب هذا الجليس فجلس في مجلس الملك، فنظر إليه الملك فقال: من رد عليك؟ رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال له: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذ يعذبه حتى دل على الغلام، حتى دل على الغلام، فتم إلقاء القبض على هذا الغلام. فقال له: أي بني، يعني بيتلطف مع هذا الغلام، أي بني، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من كثير من الأمراض؟ طبعا ده غلام، يعني شاب صغير، أن يواجه ملك بهذا الجبروت، ده شاب غير عادي. قال له: إني لا أشفي، إنما يشفي الله. قال له: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذ يعذب الغلام حتى دل على الراهب، وطبعا جيء بالراهب، فقال له: ارجع عن دينك، ارجع عن دينك. فأبى الراهب، فوضع المنشار في موقف واحد سريع جدا جدا أمام الناس، وضع المنشار فشطر نصفين ووقع كل نصف في جانب أمام الناس، أمام الحضور. ثم جاء بهذا الجليس وقال له الملك: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشطر نصفين فوقع كل نصف في جانب، حاجة مش ممكن. أما الغلام فلم يفعل معه ذلك، الغلام جعل يناقش ويكلم أبا الغلام، فجاء بجنود من عنده وقال: اصعدوا به على الجبل، عشان يخاف، فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه من قمة الجبل. هو عايز، يعني تحسه كده أنه عايز يحافظ على الغلام، عايزه، عايز يستفيد منه. الغلام أول ما صعد على الجبل، ودول هيرموه من على الجبل الشاهق العالي، بص كده لقى الجبل يعني هيترمى من فوق، هيموت، ولكنه لجأ إلى الله تبارك وتعالى: ومن معه الله لا يخاف من أحد. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فتدهده الجبل، تزلزل الجبل، فوقعوا ونجى الغلام، ورجع إلى الملك يمشي. طب يا أستاذ اهرب، لا، هو صاحب رسالة، هو صاحب قضية. طبعا الحديث مش باستفاضة عن الغلام، أن في معاني كتيرة جدا جدا تتعلق بهذا الغلام، المعاني. أنا بس بقول لحضراتكم القصة كده، أن الوقت طبعا، وأنا عايز أصل إلى نهاية القصة. رجع إلى هذا الملك يمشي ولم يهرب، لأنه صاحب رسالة وصاحب قضية ومصر أن تنتصر، وده يمكن أقوى درس في هذه القصة بأكملها. فلما رجع قال له: كيف عدت؟ قال: كفاني الله، قال: كفاني الله. فأمر جنودا أخر، قال: اركبوا به عرض البحر حتى إذا وصلتم إلى عرض البحر فإن رجع عن دينه وإلا فرموه فيه. فلما وصلوا إلى عرض البحر، بقوا كده جوه البحر خالص، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأغرقهم الله وأنجى الغلام. رجع الغلام، قال له: كيف عدت؟ قال: كفاني الله. وهنا تكلم الغلام، قال له: أيها الملك، إنك لست بقاتلي، يعني لن تستطيع أن تقتلني إلا بطريقة واحدة: تجمع الناس وتصلبني إلى جزع، وتمسك سهما من كنانتي. الكنانة اللي هي علبة السهام، يعني في حاجة كده من الجلد أو من الخشب بيبقى فيها سهام كل شخص. وطبعا واضح كده إن البيئة كانت بيئة قتالية شوية، فكل واحد ماشي بأسلحته. تأخذ سهما من كنانتي وتضع هذا السهم في كبد القوس وتقول: بسم الله رب الغلام. وجاء اليوم الموعود. طبعا الملك نفسه يتخلص من هذا الغلام خلاص، ولكنه لا يفكر ولا يفهم. جمع الناس وصلب الغلام وأمسك سهما من كنانة الغلام ووضعه في كبد القوس، وجاءت اللحظة الفارقة، والغلام يعلم مصيره ويعلم نهايته ويعلم أنه سيموت، ويدل هذا الملك على الطريقة التي يقتله بها، وهو يبذل ذاته ونفسه رخيصة في سبيل الله، في سبيل قضيته، لأنها قضية إيمانية، لأنها قضية الرسالة، الرسالة الإيمانية. إنسان كلما عظم مطلوبه هانت عليه الدنيا، فإذا عظم جدا هانت عليه نفسه. وهذا هو أعظم شيء ممكن أن يسعى إليه إنسان، وظيفة الرسل، أن يكون شغلك الشاغل أن تكون سببا لهداية الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، وإن بذلت في سبيل ذلك ما تبذل، تبذل الغالي والنفيس. فهذا يبذل روحه ودمه في سبيل هذا الطريق. وجاء اليوم وصلب الغلام وأمسك هذا الملك الظالم بنفسه السهم من كنانة الغلام ووضعه في كبد القوس، وقال بصوت مسموع سمعه الناس أجمعون، طبعا لأن كل الناس عارفة قصة الغلام من موقف الدبة، وربنا تبارك وتعالى يرتب لعباده موقف الدبة، شهر الغلام جدا، وبدأ إن الملك له اتجاه عقدي وفكري والغلام اتجاه مختلف، وأنه يقف في مواجهة هذا الملك، وأنه يقول ربي الله، والملك بيقول لهم إن هو ربهم. وهنا تأتي اللحظة الفاصلة ويقول: بسم الله رب الغلام، وينطلق السهم فينغرس في صدغ هذا الغلام. الصدغ اللي هو بين الأذن والعين، الحتة دي الصدغ، ده صدغ الإنسان اللي هي يسموها السوالف يعني، بس هي بالضبط بين العين والأذن. فانغرس فوضع يده على صدغه فمات. مات هذا الغلام. فإيه اللي حصل لما قتل الغلام؟ آمن الناس أجمعون، كل الناس آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فنظر الساحر إلى الملك، ونظر جنود الملك: أيها الملك، وقع ما كنت تحذر، وقع ما كنت تحذر. فأمر هذا الملك ومستمر في طغيانه، أمر أعوانه وجنوده، وهم دول أصحاب الأخدود، الملك ومن حفر، ومن حفر هذه الخنادق، هذه الأقاديد، الأقاديد حفر في الأرض، ومن أشعل فيها النار حط الحطب وأشعله، ومن أشعل فيه هذه الأخاديد النار، ومن وقف لعرض الارتداد عن الدين، ارجعوا عن الدين ولا تتناموا في النار، واللي شالوا الناس ورموهم في النار، كل دول التوليفة دي كلها أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود. وجاءوا بالناس وصاروا يعرضون عليهم الرجوع عن الدين، فمن أبى ألقوه في هذا في هذه الأخاديد. فجاء في نهاية الأمر امرأة معها صبي صغير، طفل صغير جدا لا يتكلم، فتقعست، صعب عليها ابنها، فقال الصبي الصغير الذي لم يتكلم: يا أمه اصبري فإنك على الحق. في طبعا روايات تقول ان هي كان معها اكتر من طفل، اطفالها كلهم اتراموا واحد واحد وصبرة، لغاية ما جاء عدة الصبي الصغير الرضيع تقاعست. دي طبعا رواية غير رواية مسلم. تقاعست فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. ثم ألقيت هي وصغيرها في هذه النار، وحرق هؤلاء. ده ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث، إنما هناك قول آخر، هناك قول آخر، هو إيه؟ أن الذين ألقوا في النار ماتوا قبل أن يحرقوا. يعني ربنا تبارك وتعالى قدر كده إن هم يموتوا قبل أن يحرقوا، والنار التي في الأخاديد خرجت على أصحاب الأخدود وصارت عالية في السماء فأحرقتهم جميعا. وده قول من أقوال المفسرين. عشان كده زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة قبل الفاصل، قتل أي لعن، أو على ظاهرها قتل. يبقى قتل مين اللي قتل؟ لو على ظاهرها هيبقى أصحاب الأخدود هم اللي قتلوا، لأن يعني قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود مش المؤمنين الذين ألقوا فيها، لا لا، أصحاب الأخدود هم المجرمون، اللي حفر واللي أشعل النار واللي عرض على الناس الارتداد عن الدين في مقابل إن هم ينجوا، واللي شال الناس ورماها في الحفر، كل والملك قبلهم، كل دول والساحر والمجموعة دي كلها، دول أصحاب الأخدود الذين أحرقتهم النار على هذا على هذا القول. إذ هم عليها قعود. نرجع بقى للقول الأول إن هو اللي حرق المؤمنون. بالنسبة للي حرقوا، في ناس اتكلمت في الرقم، في ناس اتكلمت في الرقم، قالوا بضع وثمانين، يعني حاجة وثمانين قتلوا حرقوا جميعا. طبعا احنا عندنا حرق نفس شيء بشع، قتل نفس شيء بشع، بل قتل حيوان شيء بشع. ان الانسان بس يعذب حيوان ده شيء ما في ابشع منه. انسان او دول اصحاب الاخدود دول اناس نزعت الرحمه من قلوبهم فلعنهم الله في كتابه، الذين جاءوا بالمؤمنين وحفروا الاخاديد واحرقوهم احياء، لعنهم الله. ولعن الله تبارك وتعالى كل من سار على طريقتهم في حرق المؤمنين. المحرقة دي اللي حصلت وأخبرنا عنها القرآن الكريم ونبينا عليه الصلاة والسلام، وحصلت قبل الإسلام بنحو من 40 عاما كما سبق وأن بينت، هذه تتكرر تتكرر. إذ هم عليها قعود، يعني قائمون مصرون ان هم يتخلصوا من المؤمنين بالحرق. الحرق او القتل ده شيء بشع، لا يجوز ابدا لانسان ان يعذب حتى حيوان، حتى حيوان لا يجوز ان يعذبه. ولا يجوز أن يقتله بغير وجه حق. حيوان، قطة، لا يجوز لك أن تقتل قطة ولا أن تقتل شيئا بلا وجه حق. لو قطة مثلا أصيبت بالسعار تتقتل عادي، لو في ذئب يقتل ماشي لأنه بيؤذي ويؤذي الناس، كلب أصيب بالسعار يقتل، حتى الكلاب، حتى الكلاب لا يجوز أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. النبي لا يقتل إلا فاقتلوا منها الأسود البهيم، لأن الكلب الأسود البهيم ده شيطان. إنما الكلاب عموما لا تقتل، حتى الكلاب، إلا إذا أصيب بالسعار عشان بيموت الناس. فمسألة إن الوحشية في التعامل مع البشر تستحق اللعن. اللعنات، قتل أصحاب الأخدود. اللهم سلم سلم يا رب، ونجي المؤمنين يا رب، نجي المؤمنين الذين يقتلون ويبادون بنفس طريقة أصحاب الأخدود الذين لعنهم الله في القرآن. فاللهم كما لعنت أصحاب الأخدود فلعن كل من آذى المؤمنين، ولعن كل من قتل المؤمنين، إذ هم عليها قعود. وما نقموا منهم، أي ما عابوا عليهم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل خطأهم وكل زللهم وكل مشكلتهم معاهم إنهم ناس مؤمنين، فهم ما فيش خصومة بين أشخاصهم كأشخاص، ما هم كانوا عايشين مع بعض وكويسين، وكان ناس منهم مقربون لهذا الملك وناس من جلاس الملك، وواحد كان بيعد انه يبقى الذراع الاقوى، مش ذراعه اليمين ده ذراعه اليمين واليسار وكل حاجة، اللي هو الغلام، وقتل الغلام، وقتل الراهب العابد، وقتل الجليس الذي كان له ناصحا، كان من مشورة أشار عليه بها وكانت سبب في دفع سوء عنه، سبب مشورة هذا الجليس ده من الناس القريبين جدا منه، ولكن بسبب الإيمان، بسبب الدين، جاء البغض، جاء البغض. ولكن هذا لا يعني أبدا بالنسبة لهذا الجليس إنه هو يرضي الملك على حساب إنه يغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولا الغلام في سبيل إنه لا، أنت تعامل ربك تبارك وتعالى ولا تبع دينك لأجل أحد، ولو كان الأحد ده أولادك. يعني لو مثلا هيخدوك لمعصية، أبدا لا يجوز أبدا أن يتسبب أحد إنك تروح النار بسببه مطلقا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالمؤمن ينبغي عليه أن يعتز بدينه وأن يعتز بعقيدته. تعالوا كده جولة كده في رحاب المؤمنين، حاجة بسيطة كده، إشارة بسيطة جدا. فاكرين خبيب بن عدي؟ قتل ومزق وقطع، وما صده ذلك عن دينه. فاكرين آل ياسر؟ قتلوا وقطعوا، وما صدهم ذلك عن دينهم. فاكرين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب؟ قتلوا وأزهقت أرواحهم، وما صدهم ذلك عن دينهم. فالعقيدة، العقيدة، دين، المنهج، العبادة، القرآن، السنة، العقيدة الصح، دي حاجة عندك أغلى من حياتك، أغلى من روحك. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، كل هذا، كل هذا الاستهلال بين يدي هذه القصة، ليعلم الناس جميعا أنه سيأتي يوم يقفون أمام الله سبحانه وتعالى، وتتكلم الأشهاد، ولو كانت الأشهاد منك أنت، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ففي هذا اليوم ينبغي علينا أن نتقي المظالم وحقوق العباد، وينبغي علينا جميعا ألا يؤذي أحد أحدا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، استحقوا اللعن. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم حرقوا المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، يشعلون النار ويضرمون النار ويلقون المؤمنين في النار. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. المعركة بين الحق والباطل لن تنتهي. ما الذي حصل بالنسبة للذين حرقوا المؤمنين أيام النبي، أيام الغلام؟ يعني دول يعني تخلصت الأرض منهم، وأخلف الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين، أقاموا الدين، زي بالضبط اللي حصل في قصة أصحاب الكهف. بس غير أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود ظلمة، أصحاب الكهف دول المؤمنون، المؤمنون هربوا بدينهم من ملك ظالم. ثم بعد ذلك هلك الملك الظالم وخرج أصحاب الكهف، فوجدوا ملكا عادلا أحبهم. هي كده، يروح الباطل ويأتي الحق، وهكذا الأيام دول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يصمد ولا يبقى إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. غفر الله لنا ولكم وعفى عنا وعنكم وثبتنا الله وإياكم على الحق إلى يوم أن نلقاه. وبهذا القدر أكتفي، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف وانظر.